حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع كتاب البيوع من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب الثاني في الربا، وسوف نتكلم إن شاء الله عنه باختصار كما ورد عندنا في الكتاب. وإن كان في الواقع أريد أن أنبه أولا على أهمية هذا الباب. في الواقع الكثير من الناس لا يعلمون شيئا عن أحكام الربا، ولا يعلمون إلا أقل القليل منه. وكنا أشرنا قبل ذلك إلى أن بعض الناس قد يقعون في مسائل من الربا وفي بعض من أخطاء تتعلق بالربا، وهم لا يدرون بهذا ولا يعني يعتقدون أن هناك أي خلل. فبداية طبعا بنبدأ بتعريف الربا، ما معنى كلمة الربا وما هو النطاق الذي سنتكلم فيه حول هذه المسألة. بداية بنبدأ بالتعريف اللغوي كالعادة. الربا في اللغة يعني الزيادة. اللغة عندما أطلق كلمة الربا فتعني الزيادة، وهذا ورد أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الحق سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني هذه الآية حقيقة يعني كثيرا ما نقرأها، وأود الإشارة سريعا إلى تفسيرها. كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه أن هذه الآية أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا يربو عند الله، لا يزيد عند الله. وما آتيتم من زكاة أي من مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع حاجة المعطي تريدون بذلك وجه الله تعالى فأولئك هم المضعفون، أي المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند ربهم ويربيها لهم حتى تكون شيئا كثيرا. هذا عن تفسير الآية السابقة. فالمعنى هنا الزيادة. ولكن هل كل زيادة في مطلق التعاملات بالنسبة للباب الذي نتكلم فيه باب البيوع أو باب المعاملات، هل أي زيادة ممنوعة؟ لا، نحن نتكلم على أمر مخصوص، نتكلم على أن هناك منع لزيادة مخصوصة في أحوال مخصوصة. هنا عرفها في الكتاب وشرعا يعني تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذا هذه الزيادة عوض. طبعا يعني هذا التعريف أنا لن أقف أمامه كثيرا، لأن في الواقع هناك الكثير والكثير من التعريفات حول مسألة الربا، وكلها تدور في الواقع حول مفهوم محدد، ألا وهو أن يكون هناك زيادة. هذه الزيادة في أصناف مخصوصة، وهذه الزيادة في هذه الأصناف لا يقابلها عوض. وهنا سنعلم ما هي الزيادة التي نتكلم عليها، وما هي هذه الأصناف التي عندما نقول هذه الأصناف أصناف ربوية، هنا نقول هناك أصناف مخصوصة لها تعاملات مخصوصة، هذه الأصناف تصنف لدي على أنها أصناف ربوية، وبالتالي يكون التعامل معها بحذر. يقول هنا حكمه، حكم الربا. الربا حكمه أنه محرم في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال جل شأنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وتوعد الله سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل متعاملين بالربا. على أي أحوال كل من تدخل في العملية الربوية لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذا عليه إجماع الأمة، أي هناك إجماع من الأمة على تحريم الربا في الجملة. ثم ذكر بعد ذلك الحكمة من هذا التحريم. وبالفعل عندما تتأمل الحكمة من أن الشرع منع هذه الربا، مع أن الربا فيه فائدة لبعض الأطراف، يعني الطرف المرابي يستفيد بماذا؟ بأنه يضمن ماله، يضمن أصل ماله، ثم يضمن بعد ذلك الربح على هذا المال، فهو تعتبر في مفهومهم تجارة مضمونة. فلماذا يحرم الشرع هذه الفائدة؟ ولماذا ينظر الشرع في جانب ويراعيه ولا ينظر في الجانب الآخر، جانب الذي يقرض الناس بهذه الربا؟ نقول هذه من الحكم العليا التي لو نظر الإنسان إليها نظرة شاملة لعلم أن الحكمة، كل الحكمة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدخل في العملية الربوية فإنه يعطي الناس القرض، يستغل بذلك حاجتهم للمال، ويضمن عليهم الربح، ولا يكون هناك أي مخاطرة ولا أي خسارة. وبالتالي أنا هنا سوف أتجه بأموالي إلى عملية الإقراض فقط، لن يكون هناك استثمار حقيقي للمال. الاستثمار فيه نماء، الاستثمار فيه فائدة ونفع لكثير من الناس، فيه حركة لرأس المال، وفيه فتح للأسواق، وفيه فتح للبيوت، وفيه فتح للأرزاق. فالعملية الاستثمارية عملية إنمائية، بينما العملية الإقراضية هي عملية فيها إغلاق لحركة رأس المال. وبالتالي عندما ننظر إلى المصلحة العليا سنجد بالفعل أن الربا يمحق كل شيء، يجعل الحياة في قمة الضيق والحرج، ويجعل رأس المال متمركزا في يد فئة دون فئة، وهذه الفئة تتضخم أموالها بتفحش، وبينما ليس عليهم أي مخاطرة ولا أي ضرر في مالهم. وعلى السبيل الآخر تجد أن الذي يتضرر أصلا، الإنسان الفقير أو الإنسان الذي في حاجة شديدة إلى المال، هو الذي يعود عليه الوبال دائما. وبالتالي بالفعل كان الشرع في مجمله عندما ينظر إلى هذه المسألة لا ينظر إلى الجانب الضيق. وأريد هنا أن أشير إلى مسألة مهمة، ليس معنى وجود نفع معين لشيء معين أن هذا يعود عليه بأن يجعله صالحا أو أن يجعله مباحا أو نحو هذا. فالحق سبحانه وتعالى أثبت النفع في بعض الأشياء كالخمر مثلا، يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر والقمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالشرع هنا أثبت أن فيها منافع، أثبت بالفعل أن لهذه الأشياء منافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. الإثم فيها والضرر فيها الواقع أكبر من هذا. كذلك الحال بالنسبة للنظرة الضيقة لمسألة الربا، قد ينظر الإنسان إلى أن الربا فيه بعض المصلحة، لكن إذا نظرنا إلى هذا الجانب وأهملنا باقي الجوانب ستكون النظرة مختلة. وبالفعل حتى لو كان فيه شيء من المصلحة اليسيرة فالضرر العائد أكبر بكثير. نأتي إلى المسألة الثالثة وهي أهم المسائل، ما هي أنواع الربا؟ لدينا الربا الذي نتكلم عليه بالاصطلاح الشرعي فيه نوعان، أولا ما يسمى ربا الفضل، والربا الآخر يسمى ربا النسيئة. ما معنى هذا الأمر إجمالا؟ ربا الفضل الربا الذي يكون فيه زيادة في المتعاوضين أو الأشياء التي تؤخذ على سبيل المعاوضة، هناك زيادة ممنوعة، هذا هو ربا الفضل. ربا النسيئة هو الربا الذي يكون فيه زيادة مقابل النساء اللي هو التأخير. فهنا لدينا نوعان من الربا، هذا محرم وذاك محرم. هذا الربا الذي يسمى ربا الفضل قال عنه هنا هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. أيضا كما ذكرت لكم لن أطيل الشرح للتعريف، لكن أريد المعنى الإجمالي. معنى هذا، هناك بعض الأصناف تسمى عندي الأصناف الربوية، هي أصناف مخصوصة، ليس كل الأصناف وليس كل شيء في الحياة يعتبر عندي من الأشياء الربوية، هناك أصناف مخصوصة. هذه الأصناف لها خاصية، لها أحكام تخصها، منها أنه لا يجوز مبادلة هذه الأصناف ولا يتم التعامل بجنسها إلا بشروط خاصة. فهنا سوف نعلم هذه الشروط. إذا لدي أولا بعض الأصناف التي تسمى أصناف الربوية، ثانيا لدي أحكام مخصوصة لهذه الأصناف المخصوصة. وبالتالي هنا عندما نبدأ الكلام نبدأ أولا في ذكر هذه الأصناف التي حكمت عليها الشرع بأنها أصناف ربوية. لدي هنا أصناف ذكرت بالتحديد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فما زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا الحديث انتظمت فيه ستة أشياء. هذه الأشياء الستة، هذه الأصناف الستة هي التي عليها إجماع الأمة أنها أصناف ربوية، وهي التي سوف نتكلم عن أحكامها بعد قليل. لكن هنا السؤال: هل الأصناف الربوية محصورة فقط في هذه الأشياء الستة؟ الأشياء التي ذكرناها، الذهب والفضة والملح والشعير ونحو هذا، هذه الأصناف الستة التي ذكرناها، هل هي فقط التي تسمى بالأصناف الربوية، أم أن هناك أصناف أخرى أيضا تسمى بالأصناف الربوية وبالتالي يجري عليها ما يجري على هذه الأصناف الستة؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم قالوا أن الأصناف الربوية هي الأصناف الستة فقط ولا يتعدى حكمها، لكن جمهور أهل العلم على أن حكم الربا لا يقتصر على هذه الأصناف الستة، بل يتعداها إلى أصناف أخرى، ولكن مع اختلافهم في هذه الأصناف. وحتى نفهم المسألة نقول: أنا لدي أصناف منصوص عليها وهي الأصناف الستة، ولدي أصناف قد تكون مشابهة لهذه الأصناف فأريد أن ألحقها بالحكم. هذه العملية تسمى لدي بماذا؟ تسمى بعملية القياس. فالقياس أن يكون لدي شيء منصوص عليه ويعلم علة الحكم الذي بناء عليه انبنى هذا الحكم، ثم لدي صنف آخر لم ينص عليه لكن اشترك معه في نفس العلة، فيقاس هذا على ذاك فيأخذ نفس الحكم. هذه العملية تسمى عندي بماذا؟ القياس. فهنا العلماء حتى يقيسوا بعض الأصناف على الأصناف المنصوص عليها لابد أن يحددوا أولا ما هي العلة، ما هي علة الحكم لدي هنا. فهنا ذكروا كالآتي: ذكروا أن الأصناف الربوية تنقسم إلى قسمين، ينقسم الأصناف الربوية الستة، قسموها إلى قسمين. القسم الأول هو الذي نص عليه هنا، قال: ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل، فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. يحرم التفاضل في كل مكيل وموزون، هذه هي الأصناف الأولى، أو هذه هي المجموعة الأولى. فهنا هو يتكلم على ماذا؟ يتكلم على المطعومات التي ذكرت لدينا: القمح والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف الأربعة هي المطعومات التي ذكرت في الحديث. هذه أهل العلم اختلفوا فيها، اختلفوا على ماذا؟ اختلفوا ما هي العلة، اختلفوا على علة تحريم هذه الأصناف، لماذا حرمت هذه الأصناف. فهنا قال ذكر هنا في هذه أن العلة الكيل والوزن فقط، وهذا هو الرأي في المذهب، أن المشكلة أو العلة لدي هنا في الكيل والوزن، أن هذه الأصناف مكيلة وموزونة، أو موزونة مكيلة أو موزونة، وبناء عليه أي صنف يكال أتعامل معه بالكيل أو أتعامل معه بالوزن. هذه الأصناف التي تكال تباع وتشترى ويكون التعامل بناء على الكيل والوزن تعتبر على هذا الرأي ماذا؟ تعتبر من أصناف الربوية. طبعا أنا لدي أصناف كثيرة عندما أبيعها أو أشتريها لا أتعامل لا بالكيل ولا بالوزن. مثلا عندما أشتري السيارة هل أتعامل بالكيل أو بالوزن؟ عندما أشتري الملابس هل أتعامل بالكيل أو الوزن؟ وبالتالي هنا حصروا العلة في الكيل والوزن. لكن الصحيح يعني والأرجح والله تعالى أعلم أن العلة في هذه الأربعة، أولا أنها مطعومة، لو نظرت في كل هذه الأشياء تجد أنها من المطعومات، من الأشياء التي تطعم: قمح، الشعير، الملح،
تمر، هذه الأشياء لا تؤكل، يبقى هذه العلة لابد أن تعتبر. ثانيا أنها مما تباع أو تشترى عن طريق الكيل أو الوزن، فتكون العلة مركبة من هذين الجزئين، أنها مطعومة ومكيلة وموزونة. لاحظ عندما نحدد هذه العلة فلابد أن نذكر أو أن نفهم هذا الأمر، لأن بناء عليه سينبني أحكام. مثلا لو أخذنا بالقول الذي ذكره لدينا هنا في كتابه وهو الرأي الراجح عند الحنابلة، وهو مسألة أن العلة الكيل أو الوزن، فهنا مثلا في تجارة القطن، وهي من التجارات الشائعة لدي في مصر، القطن لدي من المحاصيل الرئيسية، القطن من الأشياء التي تكال تباع بالكيل. على هذا الرأي القطن يكون من الأصناف الربوية وتجري عليه إيه؟ الأحكام الربوية. على الرأي الذي أقوله إليكم أو الرأي الأرجح أن العلة عبارة عن أنها مطعومة بالإضافة إلى أنها مكيلة وموزونة، القطن لا يدخل معي. تمام؟ فإذا لابد أن أحدد ما هو الأرجح في هذه الأقوال وأسير عليه في حياتي. وأنا بالنسبة إلي الراجح والله تعالى أعلم أن العلة مركبة من هذين الأمرين، الطعام مع الكيل والوزن. بناء عليه عندما أنظر الرز، الأرز هل هو من الأصناف الربوية؟ نعم. الخضروات من الأصناف الربوية؟ نعم. البقول، الفول، العدس، اللوبيا، كل هذه الأشياء من الأصناف الربوية؟ نعم من الأصناف الربوية. قس على هذا كل شيء، أي شيء أنا أكله ويباع ويشترى عن طريق الكيل أو الوزن هو من الأصناف الربوية، وبالتالي بناء عليه سأجري عليه الأحكام التي سوف نعلمها في الأصناف الربوية. يبقى هذه النقطة الأولى. يبقى إذن أنا قسمت الأصناف الستة المذكورة في الحديث إلى قسمين، قسم الأول الذي نطلق عليه المطعومات، قمح والشعير والتمر والملح، هذه الأربع الأصناف الأربعة تسمى عندي بالمطعومات، ويقاس عليها ما يشاركها في العلة من كونها مطعومة ومكيلة أو موزونة. لدي صنفان، الذهب والفضة، هو لم يعلق عليهما في الكتاب. الذهب والفضة هذه من الأصناف الربوية، لكن هل يا ترى الربا لا يجري إلا في الذهب والفضة فقط؟ نقول لا، هناك علة في الذهب والفضة. ما هي العلة؟ العلة في الذهب والفضة أنها أثمان الأشياء، هي التي كان يتعامل بها قديما، يتعامل بها على أنها الأثمان التي تدفع للأشياء. وبناء عليه أي شيء أتعامل في حياتي على أنها ثمن يدفع في مقابل الأشياء، يبقى إذن حصلت فيه العلة التي هي متحققة ومتيقنة في الذهب والفضة. ما هي الأشياء التي أدفعها الآن على أنها أثمان؟ الأوراق النقدية، أوراق البنكنوت، الجنيه، الدولار، الريال، الدرهم، كل هذه الأشياء التي نتعامل بها حاليا هي صارت بديلا عن الذهب والفضة، وهي التي يتعامل بها حاليا على أنها الأثمان. يبقى إذا لدي علة في الذهب والفضة ألا وأنها أثمان الأشياء ويقاس عليها غيرها، يبقى إذا كل ما لدي من أوراق البنكنوت حاليا أيضا هي من الأصناف الربوية. نلخص الكلام، لدي فيما يسمى ربا الفضل، لدي أشياء مخصوصة يطلق عليها ماذا؟ أنها من الأصناف الربوية. إذا حددنا أن هذا الشيء صنف ربوي سوف أجري عليه أحكام الربا التي سوف نناقشها بالتفصيل بعد قليل. الحديث ذكر لي ستة أصناف قسمناهم إلى صنفين، الصنف الأول المطعومات، وقلنا أن العلة فيها أنها مطعومة ومكيلة أو موزونة ويقاس عليها غيرها، كل هذا يسمى أصناف ربوية. كذلك بالنسبة لدي الذهب والفضة هي من أثمان الأشياء، وبالتالي كل ما يتعامل به على أنه من الأثمان فهو من الأشياء الربوية أيضا التي يجري عليها أحكام الربا. أحكام الربا، ربا الفضل، أن هذه الأشياء لا يجوز المبادلة بين بعضها البعض إلا بقواعد. لو حدثت مفاضلة أثناء المبادلة فهذا يدخلنا في باب الربا الذي يسمى ربا الفضل. مثلا لو أنا لدي كيلو جرام من الأرز أريد أن أبدله بكيلو جرام من الأرز، هذا لا بأس به. لكن لو كان لدي كيلو جرام من الأرز الجيد وذهبت لأحد البائعين أريد أن أبدل هذا الأرز الذي هو من النوع الفاخر الجيد بثلاثة كيلوغرامات من الأرز الذي هو من النوع الرديء فأبدل هذا بذاك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا ذكرنا الأرز من الأصناف الربوية أم لا؟ نعم من الأصناف الربوية. هناك قاعدة أن الأصناف الربوية عندما أبادل الجنس بنفس الجنس لابد أن يكون هناك اتحاد في القيمة واتحاد في المجلس، لا يجوز أن أبدل كيلوغرام إلا بكيلوغرام، ولابد أن تتم المعاملة الآن بغير تأخير. هذا من القواعد التي نسميها ماذا؟ نسميها قواعد التعامل بالأصناف الربوية. هذا النوع الأول، وسوف نزيد في الكلام عن الأحكام فيه. النوع الثاني من الربا ما يسمى ربا النسيء، النساء، الذي هو معناه التأخير. إن النسيء زيادة في الكفر. كان العرب قديما لديهم عادة، ألا وهي أنهم كانت لديهم الأشهر الحرم، وكانوا يتعاملون في هذه الأشهر الحرم بأنهم يعظمونها ولا يغير بعضهم على بعض، ويكون لديهم يعني مراعاة لهذه الأشهر. فعندما كانت تبدو لديهم بعض المصلحة في بعض الأحوال، فكانوا يريدون أن يؤخروا هذا الشهر أو ذاك. لديهم الشهر الآن، هذا شهر حرام، وليكن مثلا ذو الحجة، فيقولون والله احنا يعني لدينا مصلحة في هذا الشهر حاليا، فماذا يفعلون؟ يؤخروا هذا الشهر، بدلا من أن يكون هذا ذو الحجة يؤخرونه قليلا ويقدمون يعني شهرا مكانه، ويقولون لا، الشهر الآن ليس ذو الحجة، الشهر الآن صفر مثلا، ويؤخرون ويبدلون الشهور. وكان سبحان الله يعني كان لديهم تنظيم لهذا الأمر، لم يكن يؤخذ اعتباطا، بل كان هناك طائفة محددة لديهم كتكليف رسمي، يعني ناس معينين هم المخصوصون بهذا النساء، وكانوا يعلنونها ويعلمون العرب بها، فالعرب يعلمون أن هذا العام حدث نساء في شهر كذا وتغير إلى شهر كذا. فالحق سبحانه وتعالى ذمهم وعاب عليهم هذا الأمر وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، ما تفعلونه هذا زيادة في اسمكم على اسمكم الأول الذي هو الكفر. فهنا هذا هو معنى النسيء، حدث هناك تأخير. ربا النسيئة هو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين مقابل التأخير. المثال الواضح عليه كالآتي: أنا اقترضت من زيد، اقترضت منه 1000 جنيه، حان وقت السداد، فجئت إلى زيد وقلت له والله للأسف أنا ليس معي المبلغ الآن، أخر لي السداد وأنا سأزيدك في المبلغ. يقول تمام، سأؤخر لك 3 أشهر مقابل أن تدفع 1200 جنيه. فهنا ما الذي حدث؟ حدث تأخير في السداد مقابل الزيادة في المبلغ الذي في ذمتي. هذا هو الربا الذي يسمى ربا النسيئة، حدث تأخير معه زيادة. وهذا هو الربا الذي كانت تعلمه العرب، والذي كانت تتعامل به وتكثر من التعامل به. فهذا هو النوع الآخر من الربا، وطبعا حكمه أنه يعني محرم، بل يعني هل هذا يعني هذا هو الربا الذي تكلم عليه القرآن أساسا، وهذا هو الذي حرم بالأساس. وهناك طبعا النصوص التي وردت بهذا، كما في الحديث الذي أورده لدينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز، أي الحاضر، وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. طيب، نريد هنا يعني حتى نفهم المسألة، يعني حاليا ناقشنا المسألة بصفة عامة، لكن نريد أن نضع لها بعض من التصور المعاصر أو بعض من التصور في المعاملات التي تجري في حياتنا حتى نفهم المسألة. أنا لدي قواعد للتعامل في الأصناف الربوية. ما هي هذه القواعد؟ القواعد كالآتي: لابد من التقابض بين من الطرفين في مجلس العقد كما يقول لدي هنا في الكتاب، كذلك التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أما إذا كان بيع الربوي بربوي من غير جنسه فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. هنا سنزيد المسألة شرحا. أولا، إذا باع التاجر صنفا معينا بآخر من جنسه وكان من الأصناف الربوية، زي الذهب بالذهب، سأبدل ذهبا بذهب، سأبدل أرزا بأرز، قمحا بقمح، مكرونة بمكرونة، يعني نفس الصنف بصنف من جنسه من نفس الجنس، هنا لابد أن يكون لدي أمران، لابد من شرطين. الأول الاتحاد في المجلس، أن يكون المبادلة في نفس وقت العقد يدا بيد، سأعطيك الآن الذهب وأأخذ منك الذهب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التساوي في المبيع، أعطيك كيلو أأخذ كيلو، أعطيك 50 جرام أأخذ 50 جراما، مثلا بمثل، سواء بسواء. وهذا ما ننبه عليه، أو يعني صار الآن الأمر حقيقة محفوظ لدى كثير من النساء. مثلا عند مبادلة الذهب، هي لديها ذهب قديم، عندها غويشة، عندها سلسلة، إن كان تريد أن تأتي بذهب جديد، فتذهب إلى التاجر تقول والله خذ السلسلة دي، خذ الغويشة دي، هذا الذهب القديم أريد جديدا، فتعطيه الذهب القديم وتأخذ ذهبا جديدا. هل هذا يجوز؟ يجوز بشرطين، أن يكون التعامل الآن حاضرا، ثانيا ستعطيه 50 جرام ذهب، تأخذ 50 جرام ذهب، وهذا في الغالب لا يحدث. لأجل هذا نقول لا بد من فصل المعاملة، تذهب في مكان وتبيع الذهب القديم تتحصل على المال، وتذهب لمكان آخر وتشتري ذهبا جديدا، ويجوز لها أن تبيع وتشتري في نفس المكان، وإن كان يعني حتى هذه الصورة يعني يعني برضو بالمنع حتى لا يحدث هناك تلاعب. المهم ألا يكون هناك تبادل مع عدم التساوي. فلا أقول مثلا أنت لديك 100 جرام من الذهب القديم، والذهب القديم قيمته كذا، والذهب الجديد قيمته كذا، فأنا سأخذ منك 100 جرام من الذهب القديم وأعطيك 80 جرام من الذهب الجديد، هذا لا يجوز. هنا حدث ماذا؟ أي أنواع الربا؟ ربا الفضل، صار هناك تفاضل بين جنسين رباويين. وكذلك لا يجوز أن أعطيه المال أو أعطيه الذهب وأأتي في اليوم الذي بعده وأخذ الذهب. يعني مثال، امرأة أعجبها نوع من الذهب، سلسلة معينة مش متوفرة الآن، فتذهب إلى التاجر وتقول له والله سأعطيك الآن ثمن هذه السلسلة وأأتي إليك من الغد لأخذ السلسلة، لا يجوز. لماذا؟ هناك تأخير، الذهب من نفس جنس ماذا؟ من نفس جنس المال، وهناك تأخير، وهذا سيدخلنا في الصنف في النوع الآخر. إذا باع التاجر صنفا في آخر متحد في العلة لكن مختلف في الجنس، الذهب والمال متفقين في ماذا؟ في العلة، لكن في اختلاف في الجنس، ده مش ذهب وده مش ذهب، لكن العلة واحدة. فهنا لا يشترط التساوي، لكن يشترط اتحاد العقد، اتحاد مجلس العقد. فكالصورة التي ذكرناها، المرأة ستذهب له بالمال وتقول له سأأخذ منك الذهب غدا، لا يجوز. لا يجب أن يتحد المجلس وتتم البيع في نفس الوقت. النوع الثالث أو الدرجة الثالثة، إذا حدثت مبادلة بين صنفين مختلفين في الجنس ومختلفين في العلة، مثل ماذا؟ أنا سأشتري الأرز بالمال، الأرز من الأصناف الربوية، أليس كذلك؟ المال من الأصناف الربوية، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس من جنس هذا، هذا أرز وهذا جنيهات، العلة في الأرز تختلف عن العلة في الجنيهات. العلة في الأرز ماذا؟ أنها مطعومة وأنها مكيلة وموزونة. العلة مع الجنيهات، علة الذهب والفضة أنها من الأثمان، فاختلف في الجنس واختلف كذلك في العلة. فهنا لا تشترط أي شيء من الشروط السابقة، يعني يجوز أن أذهب للتاجر وأعطيه المال وأخذ منه الأرز بعدها بفترة، أو أخذ الأرز وأعطيه المال بعد فترة، وهكذا. فهناك اختلاف في العلة واختلاف في الجنس. ماذا لو كانت المبادلة بأصناف غير ربوية أصلا؟ يعني مثلا أنا لدي أثاث في البيت، لدي صالون، لدي أنتري، وأريد أن أذهب به إلى التاجر وأخذ بدلا من أن أعطيه مالا سأعطيه الأثاث القديم وأخذ مكانه أثاثا جديدا. هل الأثاث من الأشياء الربوية؟ لا، لا هو من المطعومات ولا هو من أثمن الأشياء، وبالتالي ليس من الأصناف الربوية، وبالتالي يجوز أن أبدل هذا بذاك مع اختلاف المجلس ومع اختلاف كذلك القيمة ونحو هذا. يجوز أن أبدل سيارة بسيارتين، لا بأس لهذا، هذا ليس من المطعومات، السيارة ليست من المطعومات وليس كذلك من أثمن الأشياء وهكذا. يبقى إذن ننظر إلى هذه القواعد. اتحد الجنس، لدي شرطان، أرز بأرز، ذهب بذهب، فضة بفضة، لدي شرطان، تماثل تقابض، لابد من التماثل في القيمة والتقابض في مجلس العقد. لدي صنفان اختلف في الجنس لكن اتحد في العلة، أريد أن أبدل أرزا بمكرونة، أرز بخضروات، بطاطس، بأي شيء. هنا اختلف الجنس، هذا أرز وهذا خضروات أو هذا من البقوليات، اختلف الجنس لكن العلة متحدة. لماذا؟ هذا مطعوم ومكيل وهذا مطعوم وموزون، فالعلة واحدة. هنا لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض، لابد أن يكون الآن في نفس المجلس. اختلف كل هذا فبيعوا كيفما شئتم كما ورد في الحديث. وهنا ضرب لدي بعض الأمثلة، منها مثلا قال باع 100 جرام من الذهب 100 جرام من الذهب بعد شهر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحدث التقابض، 100 جرام و100 جرام لكن هناك تأخير، صار الربا الذي لدي هنا ربا إيه؟ من نوع ربا النسيئة. كذلك قال هنا اشترى كيلو جراما من الشعير بكيلو جرام من البر، لاحظ شعير وقمح، كيلو جرام وكيلو جرام، هنا يجوز بشرط ماذا؟ بشرط التقابض. المسألة الثالثة، إذا باع 50 كيلو جراما من البر بشاه، جاز، الشاه لدي أصلا ليست من المكيل ولا من الموزون، ليست من الأصناف الربوية، فيجوز أن أبيع هذا بذاك بغير شرط، سواء تقابض سواء لا تناسل، وكل هذا يجوز. المسألة المهمة أيضا مسألة التعامل في العملات، لدي 100 دولار هل يجوز أن أبدلها ب10 دولارات؟ هذه مسألة لو تلاحظوا كنت ذكرتها لكم، أنا لدي 100 جنيه عايز أفك كما نقول في المصطلح العامي، ذهبت إلى محل بغرض أن يعطيني الفكة، فلدي 100 جنيه، أعطيها لمن؟ أعطيها لصاحب المحل، فكلي 100 جنيه دي، فيأخذ مني 100 جنيه ولست لديه الفكة فيعطيني 10 جنيهات، هل يجوز هذا التبادل؟ لا يجوز. لماذا؟ يدا بيد سواء بسواء، هنا حصل يدا بيد لكن ليس هناك سواء بسواء، فلا يجوز هذا. طيب هنا المسألة الأخرى، اقترض 1000 دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر ب1200 دولار، هذا لا يجوز، هذا هو الذي نسميه هذا ربا النسيئة. باع 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب، فضة وذهب، الجنس مختلف لكن العلة متحدة، فقال هنا يدفعها بعد سنة، لا يجوز، إذ لابد من الإيه؟ من التقابض. وهذا هو ما نراه في مسائل الصرف، أنا أريد أن أشتري دولارات بجنيهات أو العكس، فهل يجوز مثلا أن أذهب للتاجر وأقول والله خذ 1000 دولار دول وهعد عليك بعد ساعة أخذ المبلغ؟ لا يجوز. الدولارات والجنيهات اختلف في الجنس لكن اتحد في ماذا؟ في العلة. يبقى هنا لابد من ماذا؟ لابد من اتحاد العقد، لابد من اتحاد المجلس. كذلك قال لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض، وفي الواقع أغلب المعاملات حقيقة المعصرية تحتاج إلى المزيد من الاعتناء. فهذا يعني باختصار بالنسبة لمسائل الربا، والحقيقة يعني ستجد الكثير من التطبيقات المعاصرة التي نحتاجها في هذا الباب، لكن إذا ضبطنا القاعدة لن يكون هناك إشكالية إن شاء الله. هذا عن باب الربا. باب القرض، ما هو القرض؟ ما معنى القرض؟ القرض الذي نسميه باللغة العامية تسليف، سلفني، عايز استلف. السلف قرض، حتى في اللغة العربية السلف والقرض بمعنى واحد. ما هو المقصود بالقرض من الناحية الشرعية؟ مصطلح القرض، قال القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هنا التعريف أود أن أقف معه لحظة. أولا، المعلومة التي تغيب عنا أن القرض عقد، يعني أنا إذا ذهبت إلى إنسان لأستلف منه مالا هذا عقد، هو عقد غير مكتوب لكنه عقد ومعاملة مضبوطة. لاحظ هذا، للأسف الكثير من تعاملاتنا في حياتنا العصرية غير منضبطة. لماذا؟ لأننا لا نتعامل معها بالمعاملة التي يجب أن نضعها في نصابها الصحيح أو في مقامها الصحيح. فلأجل هذا تضيع كثير من الحقوق وتحدث الكثير من المشاحنات التي مرجعها الأساسي عدم ضبط هذه الحقوق. فأولا هذا عقد، ثانيا هو عقد تبرع وليس عقد معاوضة. أنا عندما أقرض إنسانا هذا تبرع مني، القصد فيه أساسا الإرفاق به، بخلاف عقد البيع والإجارة ونحو هذا، هذه عقود اسمها معاوضة، أنا أعطيك شيئا وأخذ شيئا. عقد القرض هو عقد إعطاء بغير مقابل، لاحظ هذا جيدا، سأعطيك بغير مقابل، إنما المقابل لدي هو الثواب الذي سأحصله من الله سبحانه وتعالى، إنه عقد إرفاق وإحسان. ثالثا دفع المال أصلا هنا لغرض الانتفاع، أنا سأدفع له المال أو أدفع له الشيء الذي سأقرضه إياه لأجل أن ينتفع به، هذا بخلاف عقد آخر يسمى عقد الوديعة. أنا عندما أدفع مالا إلى إنسان ليضعه عنده كوديعة، هنا في هذا الحال هذا عقد مختلف تماما، هذا الرجل يؤتمن على هذا المال ولا يحق له أن ينتفع بهذا المال، فلابد أن نفرق بين أنواع المعاملات. ثم يقول هنا ماذا؟ ويرد بدله. لاحظ هذا، يرد ماذا؟ يرد بدله، لا يرد عينه. أنا عندما أعطيه مثلا 1000 جنيه سيأخذ مني الأوراق، 1000 جنيه، هل عندما يرد لي سيرد لي نفس الأوراق؟ لا، أنا سأعطيه مثلا، أقول له مثلا خذ قطعة الذهب هذه وتصرف بها، سأعطيه قطعة الذهب وسيأتيني بعد ذلك بقطعة ذهب أخرى، هل سيعطيني جنسها، نفسها، عينها؟ فإذا سيرد البدل ولن يرد العين، هذا بخلاف عقد آخر اسمه عقد العارية. أنا عندما أعيرك شيئا، أنا سأعيرك هذا الشيء، عليك أن تأتيني بعينه. أنا عندما أعطيك السيارة، سيارتي الشخصية، على سبيل الإعارة أنا أعيرك ماذا؟ أعيرك سيارتي. عندما ترجع لي، سترجع لي شيئا آخر؟ لا، سترجع لي نفس السيارة، لابد أن تعود لي بها. فإذا لدي عدة عقود، كل عقد له طبيعة خاصة. نحن نتكلم هنا على عقد، عقد بماذا؟ عقد من طرف لطرف، سيعطي، سيكون هناك بذل من طرف لآخر بغير عوض. لاحظ، بغير عوض. الطرف الذي سيأخذ، المستقرض سيأخذ المال على سبيل الانتفاع وليس على سبيل الأمانة، وعليه أن يرده إلى صاحبه، لا يرد عينه إنما يرد بدله. فهن طبيعة العقد. هنا نتكلم على مشروعيته، قال هنا وهو مشروع ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه، بل وللأسف هذا الباب من الأبواب التي أهملت تماما لدى المسلمين وعزف الناس عنها وزهدوا فيها، أولا لقلة علمهم بفضلها، ثانيا لأنهم حدثت بينهم من الأخلال في المعاملات ما جعل الناس يعزفون تماما. أنا مثلا أقرضت فلان 1000 جنيه ثم لم يردها لي، أو ما طلني مماطلة شديدة فزهدني أنا في فعل الخير بعد ذلك، أو والله العظيم ما أنا مسلف حد، أليس هذا ما الذي يحدث؟ هذا للأسف يحدث، وهذا يعني من الأشياء التي لو انضبطت بضوابط الشرع لن نجد هذا. فبداية فضل الإقراض، لو الإنسان علم فضله لأقبل عليه. منها مثلا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وفي رواية عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. يعني أنا عندما أخرج فلان 1000 جنيه فكأنني أقرضته 500 جنيه. إذا أقرضته 1000 جنيه كأنني تصدقت عليه 500. أقرضته 2000 جنيه كأنني تصدقت عليه 1000 جنيه. فإياك أن تظن أن القرض هذا ليس له ثواب. يعني هذه أشياء بعض الذي يبدو الإنسان أن يصحح النية فيها. أنا عندما أقرض فلان أنا أقرضه عشان حبيبي عشان صاحبي، وأنا اتزنقت هو بيتزنق فإحنا بنساعد بعض. أريدك أن تصحح النية. أنت عندما تقرضه أنت تفعل معروفا، وأنت تقوم بعمل فيه إحسان، تبتغي فيه أولا مرضات الله سبحانه وتعالى، تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وتأخذ عليه الأجر. هذا مما يسهل عليك أمر القرض. كثير من الناس يعني يستشعرون أن القرض فيه ضياع للمال وضياع للحق وسيفعل وسيفعل. أنت لا يهمك في هذا، أنك في الأصل سوف تجازى عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما يضرك؟ لا يضرك شيء. كذلك يعني هناك أمر آخر، القرض في حد ذاته له فضل، التيسير في أمور القرض لها فضل آخر وفضل أعظم، فضل كبير جدا. اسمع لهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت شيئا من الخير؟ سؤال، أنت عملت حاجة خير في حياتك؟ اسمع الكلام، قالوا لا. قال لهم لا، لا يتذكر أي عمل خير على الإطلاق. سبحان الله العظيم، أي إنسان هذا لا يذكر نفسه أنه عمل خيرا؟ قال لا تذكر. يا رجل تذكر، تذكر أي خير يشفع لك عند ربك. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. سبحان الله، يعني كان عنده من السماحة أنه ييسر حتى على الإنسان الغني. فإذا كان هناك إنسان معسر فيقول: تجاوزوا عنه، لا أريد المال. وإذا كان هناك إنسان موسر فيقول: أرفقوا به، يعني ما فيش مشكلة. فهنا انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: تجاوزوا عنه، وفي لفظ قال الله تعالى: أنا أحق بذاك منك، تجاوزوا عن عبدي. إذا كنت أنت يا عبد تجاوزت عن عبيدي ويسرت عليهم فأنا أولى بذلك منك. سبحان الله العظيم، يعني السؤال المشهور، يعني بكم تشتري رحمة ربك؟ يعني أنت سوف تدين الناس، قد تخسر بعض المال، وقد تخسر أصلا منفعة المال. عندما يعني أنا لدي مثلا 20,000 جنيه معي، لدي في يدي، أنا عندما أقرض المال ليس معي الآن، أنا لا أنتفع به. من قال لك هذا؟ أنت تنتفع في الدنيا والآخرة وأنت لا تدري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه، كان مدين واحد والرجل ده عمال يهرب منه كالعادة. فقال لما وجده فقال: إني معسر. فقال: الله. قال: الله، يعني بالله عليك أنت فعلا معسر؟ قال: أنا والله معسر. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. سبحان الله العظيم، بكم تشتري النجاة يوم القيامة؟ إنسان أنت مدين وعلمت من حاله أنه صادق بالفعل، أنه لا يجد ما يسد دينه، يا سبحان الله تجاوز عنه، اعفو عنه يعفو الله عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يعفو الله عنكم؟ لكن لاحظ، هذا في جانب المقرض. المستقرض أيضا له أحكام. إياك أن تظن أنك فتح لك الباب تأخذ أموال الناس كيفما تشاء وقتما تشاء، ترد أو لا ترد، أبدا. هذا الإنسان المستقرض عليه أن يعلم أن هذه حقوق وأنه مطالب بها، وأن الديون. الإنسان الذي يأخذ أموال الناس وليس في نيته أنه يردها له الوبال والنكال. اسمع لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. العلماء اختلفوا في لفظة أتلفه الله، هذه أهي على حقيقتها؟ هناك من قال هي على حقيقتها، هذا معناه أن هذا الذي سيتلف أموال الناس سيهلكه الله في الدنيا، يقتل بهذا، يموت بهذا، يهلك بهذا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فعليه هذا الوبال، لأنه سيأتي عليه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من الدين، حتى إن الشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يحبسه عن دخول الجنة إلا الدين، تخيل. فإذا هذا أمر عظيم، حقوق الناس ليست بهذه السهولة. فإياك أن تكون ممن يتلف أموال الناس، ستتلف في الدنيا وتهلك في الآخرة والعياذ بالله. وصاحب الحق سيأخذ منك كل حقه. إياك أن تظن يا عبد الله أن هناك حق يضيع. ما من حق لك مادي أو معنوي على عبد أو على سلطان إلا وستأخذ حقك. الله سبحانه وتعالى سيعطي لكل ذي حق حقه حتى ينتقم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لديها قرن، هناك شاة أخرى لها قرن تتسلى بقى عليه تضرب، أبدا سينتقم الله لها. كذلك الحال يا عبد الله اهنأ بالا، فليس هناك حق يضيع بإذن الله. هنا ذكر لدينا في الكتاب، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، بكر هو الإبل في مقتبل العمر، زي ما نسمي مثلا عندنا الولد في مرحلة مثلا يسمى الغلام، والفتاة تسمى جارية اللي هي مرحلة ما بين الطفولة والبلوغ، هكذا كان الحال أيضا بالنسبة للجمال. البكر هو في هذه المرحلة. فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. النبي صلى الله عليه وسلم استلف هذا البكر، ثم لما جاءه المال أراد أن يرد الدين الذي عليه، فرجع إليه أبو رافع رضوان الله عليه فقال يا رسول الله لن أجد فيها إلا خيارا رضاعيا، يعني لم أجد نفس السن. لاحظوا الإبل طبعا كلما زادت سنها كلما على قدرها، فأراد أن يوفي الرجل هذا الجمل من نفس السن فلم يجد، إنما وجد ما هو أعلى، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، هذا الذي يقضي ما عليه من خيار الناس عند الله سبحانه وتعالى. فالأحكام ليست دائما في حق الدائن، إنما كذلك هذا المقترض له أحكام. فأنت عندما تستلف المال يكون لديك النية والعزم على أن ترد هذا المال صادقا في هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومعاهدا ربك على هذا، وواعدا هذا الرجل إياه بأنك سترد له حقه. فإذا كنت من هؤلاء فعندما يأتيك المال تسارع برد ما عليك، ولا تتأخر ولا تماطل ولا تسوف. فعندما تكون من هؤلاء تكون من خيار الناس عند الله سبحانه وتعالى. فأي باب من الفضل هذا سبحان الله، باب الدين الذي عزف الناس عنه هو باب الخير ونحن لا ندري، ككثير من الأبواب التي نتعاطاها في حياتنا وننزع الدين منها فتجدها أبوابا صارت أبواب هلاك، مثل الزواج مثلا. أغلب مشاكلنا في الحياة حاليا في الزواج، وكيف نتزوج وما بعد الزواج ومساكل الزواج، مع أن باب الزواج هو أساسا باب خير وباب بر وباب إحسان وباب قربة لله سبحانه وتعالى، وليس باب علاقة زوجية علاقة حياتية. وسبحان الله، إنما الإنسان الذي يبتعد عن شرع الله أو يغفل عنه، فسبحان الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ومن أدلة على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، كما ذكرنا منذ قليل. طيب هذا بالنسبة للقرض، هناك شروط تتعلق بالقرض حتى يكون هذا العقد سليما. أولا قال لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك أن رد عليه القرض. أنا سأذهب لفلان، يا فلان سلفني 1000 جنيه، حاضر خذ 1000 جنيه بس بشرط بعد ما ترد لي أنا هأستلف منك. فهنا صارت لدي معاملة كالآتي، هذا المقرض سيقرض هذا الرجل لكن على شرط أن يقرضه هو بعد ذلك. فقال هنا لا يجوز، لماذا؟ لأن المقرض اشترط نفعا، والقاعدة الفقهية عندي كل قرض جر نفع فهو جر منفعة فهو ربا، هذا للمعلومة، نص حديث ولكنه ضعيف، ولكن العلماء جعلوه قاعدة، وإن كان نص الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فالقرض الأساس مبني على ماذا؟ مبني على الإرفاق، مبني على المعاونة، مبني على الإحسان. أي قرض الإنسان ينتظر من ورائه نفعا مشروطا فهذا النفع هو الربا، وهذا هو ما حرمه الشرع. قد يكون النفع بالزيادة كما ذكرنا، وقد يكون النفع ببعض المنافع التي تعود عليه من هذا القرض، فافقه هذه المسألة جيدا. قال كأن يسكنه داره مجانا، أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر، أو غير ذلك من المنافع. يعني لا يشترط أن يكون النفع من نفس الجنس، يعني أنا مثلا سأقرضك 1000 جنيه بس في المقابل أجر لي الدار الفلاني، أنا هديك 30,000 جنيه بس بشرط انا عايز اشتري منك قطعه الارض دي لازم تديها لي، يبقى اذا قرضا ايه مشروطا لا لا يجوز. طب سبحان الله، يعني هذا الباب قد يظن بعض الناس انه بعيد عنه. طب انا ساعطيك معامله قد لا تخطر لك على بال انها تدخل في هذا الباب. كثير منا يقوم بعمل ما يسمى بالجمعيه الشهريه. انا بعمل جمعيه انا واصحابي. جمعيه شكلها عباره عن ايه؟ انا سادفع 1000 جنيه وكل واحد يدفع 1000 جنيه لمده 10 شهور، وكل شهر واحد منا سياخذ هذه الايه الجمعيه. هل فكرت يوما ان هذه الجمعيه ممنوعه؟ ابدا. لم يخطر لك ببال اصلا. لماذا؟ لانك لم تدرس المساله. فاقول لك المساله فيها خلاف، وحتى يعني نوضح الخلاف في المساله. انظر للصورة كالآتي: أنا أشترك مع 10 أفراد في جمعية، أنا لي ترتيب في الجمعية، هناك من سيقبض رقم 1، 2، 3 إلى رقم 10. الفرد رقم 1 ما تكيفه الفقهي عندي؟ الذي سيقبض الجمعية أول إنسان. هل دفع شيء؟ لا، لم يدفع شيء. يبقى إذن الإشكالية في حقه ليس لديه مشكلة. لماذا؟ لأنه ماذا؟ هو مقترض وسيرد قرضه. يبقى إذن هو مدين لمن؟ مدين لكل أفراد الجمعية، هذا ليس فيه مشكلة. يبقى الفرد الأولاني مقترض من الكل وسيرد الدين. رقم 10 الفرد الأخير أيضا ليس فيه مشكلة. لماذا؟ لأنه أقرض الكل، هو المقرض وسيسترد دينه، فلا إشكالية أيضا عنده. إنما المشكلة في من رقم 2 لرقم 9، هؤلاء هم اللي فيهم مشكلة حقيقية. كل فرد منهم يقرض ويستقرض. فهناك من أهل العلم من نظر لهذه الصورة كالآتي: أنه قرض مشروط، سأقرضك مقابل أن تقرضني. فلأجل هذا صرح بعض أهل العلم المعاصرين تصريحا بتحريم هذه المعاملة، منهم مثلا من نص عليه زي الشيخ صالح الفوزان أفتى بهذا صراحة ومنع من هذه المعاملة، وقال الجمعية لا تجوز مطلقا وحرام مطلقا. هل سمعت هذا الحكم قبل ذلك؟ لكن جمهور أهل العلم المعاصرين قالوا لا، هذه الصورة ليست على التحقيق من صورة القرض المشروط. نظروا إليها من وجهة نظر أخرى. قالوا ماذا؟ قالوا هذا ليس قرضا مشروطا، هو عبارة عن تقارض جماعي، ليس فرضا في مقابل فرض. أنا لا أقول لك اقرضني في مقابل أنني سأقرضك، هذا عبارة عن تشارك في هذا المبلغ. الغاية منه الأساسية ليس القرض، أنا لا أريد أن أقرض أحدا ولا أستقرض من أحد. الغاية الأساسية ماذا؟ الغاية الأساسية من الجمعية الإجبار على الإدخار، أليس كذلك؟ أنا لو تصرفت في مالي بنفسي لن أدخر. أنا لا يمكن أوفر من مالي 1000 جنيه كل شهر وأدخره، فأنا أجبر نفسي إجبارا على أن أدخر هذا المبلغ لغرض معين، وبالتالي أدفعه شهريا للمجموعة التي أتشارك معها في مقابل أني سأخذ هذا الذي ادخرته. والحقيقة قالوا نظروا إليه إلى أنه مشاركة جماعية، مشاركة بين الأطراف المتقارضة، فليس هناك منفعة خالصة لطرف مقرض على حساب طرف مستقرض. أرأيت هذا؟ وجهة نظر مخالفة تماما، هي نفس المسألة، كل منهم نظر إليها من وجهة مختلفة. لكن على كل يعني وإن كان الراجح عندي جواز عمل الجمعيات، فأقول إذا ضبطناها بضوابط نخرج إن شاء الله من هذا الخلاف. هذه الضوابط كالآتي: أولا أن يكون هذا في إطار الحاجة، يعني ليس هناك داعي لأن أدخل في جمعيات لأجل شراء كماليات ورفاهيات ليست بها. لكن الإنسان مثلا فعلا قد يكون لديه قسط معين، لديه شيء معين لابد أن يدفعه في وقت معين وهكذا، هذا نقول اجعله في على قدر الحاجة. الأمر الثاني أن يكون نيتك في هذا العمل الإرفاق بالآخرين، وأن يكون هناك تكافل، يعني يكون غرضك الأساسي التكافل مع الآخرين. طيب كيف أكيفه؟ أقول لك الآتي: لو افترضت أنك مع أفراد هذه الجمعية، لو أن هناك طرفا من هذه الأطراف عجز عن السداد، خذ في نيتك أنك تنوي أن تساعده بهذا المال. بهذا إن شاء الله نخرج من الخلاف في المسألة وتجوز المسألة. الشرط الثاني قال أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغا عاقرا رشيدا يصح تبرعه. لماذا؟ لأن هذا من العقود التي فيها مضرة أو شبهة مضرة على صاحب المال، فلا يجوز أن يتبرع طفل بالمال. وقسمنا مسألة تصرفات الطفل كما ذكرنا قبل ذلك في العقود التي تسمى عقود التبرع. كذلك ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا كما ذكرنا، كل قرض جر نفع فهو ربا، فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه. لكن العكس صحيح، يجوز للمستقرض أن يزيد في المال بغير شرط، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استلف بكرا فأعاده إليه ماذا؟ أعاده إليه بسن أعلى. فأنا يجوز مثلا لو استلفت من إنسان مبلغ من المال، يجوز لي أن أرده له بزيادة كعطية من عندي غير مشروطة، لو شرطت صارت ربا. وهذا ما نقوله الآن في التكييف الفقهي للتعاملات مع تغير العملة كما ذكرنا قبل ذلك. أنا استلفت مثلا 1000 جنيه أو 10,000 جنيه منذ عام، بعد عام تغيرت قيمة العملة، 10,000 جنيه تساوي الآن 5,000 جنيه، صح؟ العملة هبطت، فهنا الذي أقرضني صار عليه الضرر، هنا أقول لك عوضه أنت عن هذا الضرر بغير أن يطلب منك، اجعلها من عندك أنت، وهذا ليس فيه شبهة ربا والحمد لله تعالى. كذلك أن يكون المقرض مالكا للمال، ولا يجوز له بالطبع أن يتصرف في ملك غيره. ثم ذكر بعد ذلك بعضا من المعاملات الربوية مع البنوك، وللأسف هي كثيرة، وبالتالي نكون إن شاء الله يعني طوفنا بباب الربا وباب القرض. نتوقف إن شاء الله على باب الرهن، نلقاكم فيه في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.